تبين هذا فالجاهلية تحتها مباحث كثيرة وتفصيلات، ومراد المصنف رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث هو هذه الجملة: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا فيه أكبر التحذير من أن يدعو أحد إلى شيء من صنيع أهل الجاهلية وسننهم وطرائقهم، سواء أكان ذلك في العقائد وتعبدات أو كان فيما دونها. وإذا نظرنا إلى حال هذه الأمة وجدنا أنها ما أصيبت إلا أنها فتحت أبواب سنن الجاهلية على الناس، فعبادة الأوثان ما جاءت إلا عن طريق صغاء سنن الجاهلية، وعبادة القبور تعظيم القبور والبناء عليها وتعظيم الأموات ونحو ذلك، كل هذا كان مأخوذا من سنن الجاهلية. كذلك تعظيم الصور ورفع الصور وتقديس الأشخاص وإعطائهم بعض ما لله جل وعلا من صفات والتعظيم المذموم شرعا، هذا كله كان في أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قام عليه الصحابة في الصلاة، قال وكان قاعدا عليه الصلاة والسلام، يعني صلى قاعدا لمرض ألم به، قال: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائها. وهذا الذي دخل في الإسلام في أمور العقائد أو وسائل العقائد مما يقدح في التوحيد أو يبث الشرك، هذا متنوع كثير. ولذلك صنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى مصنفا خاصا في بيان مسائل الجاهلية، وأطال فيه النفس حتى بلغت أكثر من 130 صورة من الصور التي كان عليها أهل الجاهلية وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع معروف وله أكثر من شرح، كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب ومن العرب الأميين وأهل الكتاب ونحو ذلك، فصل فيه جميع المسائل المتعلقة بذلك. فإذا من المنهج المهم الذي تميز به المتبعون للجماعة الأولى والمتبعون للسلف أنهم لم يكونوا يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية، بل يعلمون سنن الجاهلية ويخالفونها ويعتزون ويستمسكون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في آخره شيخ الإسلام ابن تيمية: كتابية أو وثنية أو غيرهما، لأن الجاهلية منسوبة إلى الجهل وهي مخالفة لما جاء به المرسلون، وهذه قد تكون موروثة عن العرب من الأميين، وقد تكون موروثة من النصارى، قد تكون موروثة من اليهود، وقد تكون موروثة من عباد الأوثان أيا كانوا، سواء أكانوا فرسا أو كانوا في الهند أو كانوا في أفريقيا أو كانوا في بلاد الروم أو إلى آخره، أي ملة فإن لها سنن، وهذه السنن هي سنة الجاهلية. سنة الجاهلية ليست مختصة بسنن العرب الذين يسمون أهل الجاهلية، بل أهل الجاهلية اسم يطلق على كل من جهل ما جاء به المرسلون وصنع هديا من عنده وسننا يلتزمها من أي ملة كان، سواء كانت ملة رسالية أو كانت ملة غير رسالية وثنية أو غيرها كما ذكر رحمه الله تعالى. وهذه الجملة مهمة في هذا الحديث، وهي المقصد المهم في أن كل مسلم يجب عليه أن يبتعد أشد البعد عن كل سنن الجاهلية، وأن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن الجاهلية كثيرة متنوعة، فواجب حينئذ أن يتعرف المؤمن على تلك السنن، وأن ينظر إلى ما كتبه العلماء في ذلك، وأن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في أفراد المسلمين فإنه في الجماعات الإسلامية أو في الدول هذا من باب أولى وأشد، لأنه يلزمهم ما لا يلزم غيره، ولأنه يقوم بهم ما لا يقوم بالأفراد. فواجب حينئذ أن تنفى سنن الجاهلية في الأفراد والجماعات والمجتمعات جميعا، لأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر بهذه البشاعة وبهذا الجرم في أنه يكون من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، فيعظم هذا الأثر بعظم ما ينتج عن هذا الابتغاء، ابتغاء سنة الجاهلية. فأول ما أدخل مثلا طائفة من المنتسبين لهذه الأمة، أدخلوا لهذه الأمة عبادة القبور والتوسل بأصحابها، فشى في الناس عقيدة الجاهلية وعبادة الأوثان على اختلاف أنواعها. أدخل الطائفة سنن الجاهلية في الكلام وفي الصفات وفي القدر وفي المنطق إلى آخره، حتى غزت تلك الأمور هذه الأمة فأفسدت عقائدها وأفسدت دينها. وفي أبواب السلوك، لما أدخلت طائفة من العباد طريقة النصارى في التعبد وفي تخلية النفس من الشوائب وسرى هذا في الأمة، ظهرت فرق الصوفية المختلفة، وحدث في الأمة من المصائب ما الله به عليم من مخالفة في العقائد العلمية وفي المسائل العملية وهكذا. فأول ما يحدث شيئا فشيئا، حتى أتى إلى أنه حدث في الإسلام من أراد تحكيم ما يسمونه سوالف الآباء والعادات الأجداد في أمور القبائل، لأنهم إذا اختصموا حكموا إلى عرف القبيلة، وحكم بينهم من لا يعرف حكم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل الأمر إلى هذا العصر الذي بلغ فيه أخذ الناس بسنن الجاهلية ما لا يدخل تحت حصر. ولو جمعت المسائل التي أخذها أهل الإسلام المعاصرون من الجاهليات المختلفة لبلغت أكثر وأكثر مما ذكره إمام الدعوة رحمه الله في مصنفه المعروف بمسائل الجاهلية. فدخل ذلك في مسائل العقائد ومسائل المعاملات، بل مسائل العبادات ومسائل السلوك، حتى في أصغر المسائل ابتغيت سنة الجاهلية، حتى في الأكل والشرب، وحتى في طريقة اللباس، وحتى في طريقة كذا وكذا مما قد لا يهتم به المرء، لكن ابتغوا في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا من أعظم المصائب التي تبدل حب المؤمن لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والله المستعان. قال بعدها رحمه الله: